بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 99 من دروسنا في كتاب قواعد اللغة العربية. وبعد أن ذكرنا في الدرس الماضي الإيجاز والإطناب، وذكرنا أنهما أسلوبان في الكلام، الإيجاز هو أداء المعاني بألفاظ أقل من المعتاد، والإطناب هو أداء المعاني نفس هذه المعاني لكن بأسلوب مبسوط فيه شرح فيه تفصيل وهكذا. الآن نريد أن نسأل كيف يكون الإطناب، كيف يكون الإطناب؟ يعني شيء طبيعي أنا عندما أقول هذا إطناب لن أكرر نفس الجملة أو نفس الكلمة. طيب إذا كيف يتكرر، كيف يحصل الإطناب؟ نعم،
قال: أقسام الإطناب، والإطناب يكون بأمور كثيرة.
وهذا الإطناب مرة يكون محمودا مرة يكون مذموما، فإذا هذه الأشياء التي تذكر هنا قد تحمد أحيانا وقد تذم أحيانا. نعم،
منها ذكر الخاص بعد العام.
طبعا الخاص داخل في العام، فعندما أذكر العام إذا لماذا أذكر الخاص بعده؟ هو داخل فيه، فذكر الخاص بعد العام يفضي إلى الإطناب، فنقول هذا أطنب لأنه ذكر الخاص بعد العام.
نحو: اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية.
في دروسكم هذا عام، واللغة العربية خاص، لأن اللغة العربية من الدروس، فأنت لماذا تذكرها هكذا؟ طبعا هناك فائدة، يعني هذا الإنسان الذي يطنب ويخصص بعد العموم هذا له فائدة، هو رآهم ربما مهملين بهذه المادة، أو ربما رأى أهمية هذه المادة أو ما شابه ذلك، إذا ذكر الخاص بعد العام بفائدة، لكن نقول هذا أطنب. طب إذا كان هذا الفائدة غير موجودة نقول لا داعي للإطناب، وبالتالي لا داعي من ذكر الخاص بعد العام. إذن عندنا أمران: أولا الإطناب من حيث أنه أسلوب في الكلام يخالف الإيجاز، والشيء الثاني أن هذا الإطناب قد يكون محمودا أو مذموما تبعا لوجود الفائدة أو عدم وجودها.
وفائدته التنبيه على فضل الخاص، كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله. ومنها
تعرج الملائكة والروح، الروح من الملائكة، فهنا ذكره ربنا لبيان فضله لأنه رئيس الملائكة.
ومنها ذكر العام بعد الخاص.
ذكر العام بعد الخاص، طيب لماذا يذكر الخاص وبعده العام؟ إذا الخاص يدخل في العام، إذا هناك خصصنا بعد التعميم وهنا عممنا بعد التخصيص.
كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.
طبعا لما قال المؤمن والمؤمنات دخلت أنا ودخل والداي ودخل من دخل بيتي مؤمنا، لكن ذكر الخاص أولا ثم ذكر العام، أيضا لفائدة تحسن هذا الإطناب.
ومنها الإيضاح بعد الإبهام،
قد يكون الكلام مبهما ثم يوضحه المتكلم، لماذا؟ ليستثير اهتمام الناس بهذا المبهم، لو ذكره مباشرة موضحا لا يهتمون به، لكن لما ذكره مبهما ثم فصله ثم وضحه يكون ذلك سببا لاهتمام السامع. طيب لو خلت من هذه الفائدة نقول لماذا هذا الإطناب؟ يعني لماذا أبهمت ثم وضحت؟
نحو: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين.
نعم، بأنعام وبنين.
ومنها التكرير لغرض،
ومنها التكرير لغرض، التكرار أيها الإخوة لا يذم مطلقا ولا يحمد مطلقا، لكن في الأصل لا داعي للتكرار، لا داعي للتكرار، لكن أحيانا قد يكون التكرار عين البلاغة، وذلك تبعا لحال السامع أو لحال الزمان أو المكان.
ومنها التكرير لغرض كطول الفصل،
كطول الفصل بين البداية والنهاية
كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم.
وإن امرأ إنه لكريم، كلمة إنه تكرار لقوله وإن امرأ. ليه؟ لأنه قوله وإن امرأ هي اسم إن. طب أين الخبر؟ في آخر البيت. طب الآن السامع ربما لا يربط الخبر باسم إن، فنعيد له إن مع اسمها ليرتبط الخبر بالاسم.
وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذه كلها تكرار، العفو والصفح والمغفرة كلمات إما مترادفة وإما متقاربة، معناها واحد وهو الترغيب في العفو.
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
هذا التكرار ليس مذموما، بالعكس هذا محمود جدا، لأنه يتسق مع ترغيب الله تبارك وتعالى في العفو.
وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون،
ليتقوى الإنذار في نفس السامع بتكراره. إذن هنا التكرار ليس بخطأ وليس بخلل، وإنما هو عظمة في البلاغة، لأنه لحكمة الإنذار ولتوكيد الإنذار في نفس السامع.
ومنها الاعتراض، وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين،
يأتي بينهما بلفظ معترض، هكذا يكون إيش؟ الإطناب. وهذا أيضا قد يذم وقد يمدح. إذا لاحظ دائما الإطناب بكل أقسامه ليس عيبا دائما وليس حسنا دائما، وإنما يحسن أو يعاب بحسب الحال، بحسب الفائدة المقصودة من هذا الإطناب.
وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنا لغرض، نحو إن الثمانين وبلغتها.
وبلغتها اعتراض، إن الثمانين، الثمانين اسم إن. أين الخبر؟ قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. طب كلمة وبلغتها هذه جملة دعائية اعترضت بين اسم إن وخبر إن، يعني الأصل إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجماني.
قد أحوجت سمعي إلى ترجماني،
نعم.
ونحو قوله تعالى،
لكن هذه لطيفة، يعني أن تقول للسامع وبلغتها تدعو له بطول العمر.
ونحو قوله تعالى ويجعلون لله البنات
سبحانه، ما هيك؟ كلمة سبحانه هذا اعتراض،
سبحانه ولهم ما يشتهون،
هذا اعتراض ليس بين اسم وخبر، وإنما بين جملتين بينهما غاية الاتساق والارتباط. لأن الآن القبح في أمرين، أولا أن يجعلوا لله الملائكة بنات، بنات لله سبحانه وتعالى، هذا قبيح، لكن ويزداد هذا الأمر قبحا عندما يقول ولهم ما يشتهون من الذكور.
ومنها التذييل، وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه،
وذلك لترسيخ هذا المعنى عند السامع، آتي بكلام أخير أختم به الكلام بعد وضوحه في الجملة الأولى، لكن أريد أن أرسخه عندك فأضرب لك مثلا، آتي بآية، آتي بحديث، أو آتي بتعليق، أو ما شابه ذلك،
لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله،
نعم.
كقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل،
انتهى الكلام، إن الباطل كان زهوقا، هذا جملة مستقلة لكن جاءت ختاما للحكم السابق،
إن الباطل كان زهوقا،
الحكم السابق ما هو؟ جاء الحق وزهق الباطل، انتهى الكلام. هذه جملة أخرى لكن جاءت تذييلا تعليقا على الحكم الأول.
وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله، كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور،
هذه جملة أيضا جاءت تذييل تتعلق من حيث المعنى بالجملة الأولى لكن ليس فيها ارتباط.
ومنها الاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما
يعني
يدفعه.
الآن يتكلم المتكلم كلاما قد يتوهم السامع شيء آخر، ماذا يفعل؟ يأتي بعده بكلام يبعد هذا الفهم عن السامع. إياك أن تفهم هذا المعنى من كلامي.
فسق ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي.
يعني أن أدعو الله أن يسقي صوب الغمام ديارك من غير إفساد فيها، في كلمة غير حال. وطبعا الآن الإيجاز أولا والإطناب ثانيا هذان أسلوبان قد يكونان بليغين قد يكون لا، وكذلك أقسام الإطناب بكل أنواعه قد يكون فيه بلاغة قد يكون لا. إذن هذا كله يقدره المتكلم بحسب الحال بحسب ذوقه، لذلك لا يستطيع الإنسان أن يمتلك ملكة بمجرد قراءة هذه الأدوات وهذه الأقسام النظرية، وإنما يسقي هذه القواعد النظرية بقراءة كتب الأدباء والخطباء المعروفين بالذوق البلاغي الذين يضعون الإيجاز في مواضعه والإطناب في مواضعه. وكذلك إذا قرأنا التحليلات البيانية والبلاغية للنصوص القرآنية أو الحديث الشريفة أو الخطب أو الأشعار حتى نتلمس ذلك واضحا ونتذوقه بشكل سليم. والحمد لله رب العالمين.